السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا نتدارس أسباب الإرث، وقد انتهينا من مدارسة أسباب الإرث المجمع عليها، وهي ثلاثة بلا خلاف: النكاح والولاء والنسب. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبع. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مدارسة الأسباب المختلف فيها، وقلت إنها أربعة أسباب، تدارسنا ثلاثة منها. السبب الأول جهة الإسلام، وهي التي يعبر عنها ببيت المال، هل يعتبر وارثا أم لا. والسبب الثاني الموالاة والمعاقدة والمعاهدة: أرثك وترثني، فدني دمك وهدمي هدمك، وتعقل عني وأعقل عنك، هل نتوارث بهذا الحلف والمعاهدة والمعاقدة أم لا. الأمر الثالث، قلت من تسبب في إسلام أحد هل يرثه إذا مات، يعني من تسبب في إسلام إنسان، هذا المتسبب الذي هدى الله على يديه ذلك الكافر، إذا مات ذلك المسلم الذي أسلم على يدي إنسان، هل يرثه هذا الذي تسبب في إسلامه؟ هذه أسباب ثلاثة مر الكلام عليها إخوتي الكرام مفصلة، وبينت ملحظة وتعليل ودليل كل يعني قول من أقوال أئمتنا الكرام حسب اختلافهم في الأسباب المتقدمة الثلاثة. ننتقل إلى السبب الرابع المختلف فيه، ثم إذا انتهينا منه نشرع إن شاء الله في بيان موانع الإرث، وهذا آخر ما يكون معنا في مقدمة الفرائض، ثم سندخل بإذن الله كما قلت في بيان الوارثين والوارثات من الرجول من الرجال والنساء، ثم ندخل في بيان الفروض المقدرة، ثم التعصيب حسب تتابع مباحث الفرائض إن شاء الله. إذن السبب الرابع من الأسباب التي اختلف في الإرث بها الالتقاط، ومعناه أخذ طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ في الطريق أو ضله أي ضاع، فأخذه إنسان لا يعلم أنه ينتمي إلى فلان، ولا يعلم أنه رقيق، يعني هو لأمة فلان فمالكه مالك أمته، لا يعرف نسبه أنه حر، لا يعرف رقه، أي لا يعرف إذا والده، ولا يعرف مالكه، لأنه لو كان رقيقا فله مالك، وجده منبوذا في الطريق، أو أن هذا الولد ضل وضاع وما أمكن لأهله أن يعثروا عليه، كما لو كانوا مسافرين أو كانوا مثلا في غزاة أو في فتنة وقعت في ديار المسلمين، وما أكثر الفتن، فشرد الأهل ثم ضاع منهم هذا الولد في حال هروبهم، ما عرفوا أين استقر ولدهم فالتقطه بعض الناس، هذا يقال له لقيط، وذاك يقال له ملتقط، وهذه العملية تسمى عملية الالتقاط، أخذ طفل لا يعرف نسبه ولا يعرف رقه نبذ في طريق أو ضل. ويعبر عنه أئمتنا أيضا بقولهم، أي يعبرون عن الالتقاط بأنه العثور على صبي، عثور على صبي. ولو بدل صبي قلنا ولد لكان أدق في العبارة، لأنه لا يشترط أن يكون ذكرا، وهذا تعبير الحنفية، لكن كما قلت لو عبروا بأنه ولد لكان أولى، وهذا التعبير في كتاب الاختيار لتعليل المختار من كتب الحنفية في الجزء الثالث صفحة 29. العثور على صبي، بدل الصبي ضعوا ولد، العثور على ولد ومصادفته من غير طلب ولا قصد، أي أنت ما خرجت تبحث عنه ولا تقصده، إنما وجدته في طريقك وليس يعني له والد أو مالك، فهل هو رقيق أو حر، من أبوه ومن مالكه ما تعلم، عثرت عليه من غير كما قلت طلب ولا قصد، هذا يقال له التقاط، هذا العثور، وهذا الأخذ يقال له التقاط، والآخذ يقال له ملتقط، وذاك يقال له لقيط وملقوط أيضا، لقيط وملقوط. ولذلك قال علماء اللغة اللقيط والملقوط هو المأخوذ من الأرض، سواء كان إنسانا أو غيره، لقيط ملقوط، وهو اسم بعد ذلك صار في يعني عرف الناس اسم لما يطرح على الأرض من صغار بني آدم، اسم لما يطرح على الأرض من صغار بني آدم، خوفا من العيلة أي الفقر والنفقة على هذا الولد، نبذ ولده في الطريق ليأخذه من يربيه، خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الزنا، زنت فلما ولدت لئلا تقع في معرة تهمة الزنا نبذت الولد في الطريق خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الزنا، أقول أنا أو لضياع ذلك الصغير، يعني هو ما نبذ من قبل أهله لا خوفا من العيلة ولا فرارا من التهمة، لكن هو ضاع أو لغير ذلك من الأسباب. والله قد ذكر الالتقاط في كتابه فقال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. التقطه أي التقطوا نبي الله موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون. إذن هي نبذته لا من أجل تهمة الزنا ولا خوفا من العيلة، إنما خوفا من القتل، لأنه لو علم فرعون بولادة هذا المولود سيقتله سيقتله ويعدمه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم نحن ننجي من التلف بالتلف ونحفظه والله على كل شيء قدير. إذا خفت علي اطرحيه في البحر، يعني هل يقال لأحد إذا خفت على ولدك إذا خفت على ولدك ألقه في النار، وهنا إذا خفت عليه لئلا يقتل اطرحيه في البحر، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وكان الأمر كذلك. إذن هذا التقاط مذكور في كلام الكريم الوهاب سبحانه وتعالى فالتقطه آل فرعون. إخوتي الكرام، قبل أن نتكلم على ميراث اللقيط وهل يورث يرثه من التقطه، بعض أحكام تتعلق بالالتقاط لا بد من يعني العلم بها على وجه الإيجاز فانتبهوا لها. أولها حكم الالتقاط، قال أئمتنا الالتقاط لا يخرج أمره عن حالتين اثنتين، الحالة الأولى إذا كنت تخشى على ذلك اللقيط الملقوط تخشى عليه الهلاك لأنه في مفازة، فلا يوجد من يلتقطه غيرك. مررت بصحراء ووجدت ولدا ضائع يتخبط ويتنبط، أو في أرض مسبعة فيها سباع وضباع ومررت بولد صغير ضائع، التقاطه في هذه الحالة فرض عين، وإذا لم تلتقطه ومات فعليك إثم قتله. التقاط الآن فرض عين، لأنه لولا ذلك لمات. والحالة الثانية إذا لم يكن الالتقاط في هذه الصورة فلا يخشى على اللقيط هلاك ولا تلف، يعني وجدته في مدينة لكن لا يعرف أبوه ولا مالكه، ليس به حر يعلم أبوه ولا برقيق يعلم مالكه، فهذا التقاطه فرض كفاية على المسلمين، لا بد من أن يأخذ واحد منهم، لا بد، وأن يؤيه وأن يضم إلى رعايتهم وكفالتهم، لكن لا يجب على واحد بعينه، صار الحكم كحكم مثلا صلاة الجنازة فرض كفاية، وهنا التقاطه فرض كفاية. وينبغي أن يكون في الحكومة الإسلامية في الأصل مكان لتربية هؤلاء، لكن لو قدر أن هذا لا يوجد، الأمة الإسلامية مكلفة بأن تؤوي هذا اللقيط وأن تربيه إذا علمت به. فإذا إما فرض عين وإما فرض كفاية، وقد دل على مشروعيته وكما قلت على وجوبه عينيا أو كفائيا القرآن والسنة والإجماع وتقتضيه الحاجة. أما القرآن فهو يدخل في عموم الآيات التي تأمر بالتعاون على البر والتقوى، وهذا من أفضلها، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذه نفس معصومة كيف تهملها حتى تموت هلكا وتلفا أو تعد عليها بعد ذلك سباع ضارية. والله جل وعلا يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن أنت عندما تحيي هذه النفس لك أجر كبير عند الله الجليل. وقد تواترت، وهذه دلالة السنة، تواترت الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام بفضل كفالة اليتيم ورعايته، وهذا يتيم لا يعلم أبوه ولا أمه ولا قريبه ولا أحد، فهو أولى الناس إذن بالكفالة، يعني من له أب معروف ومات وخلف بعد ذلك ولدا مع أمه يشرع لك أن تكفله، ولك أجر كبير عند الله الجليل. فكيف بمن لا يعلم له قريبا على الإطلاق ولا معين، لا من قريب ولا من بعيد، فهذا أعظم من كفالة اليتيم بكثير. والأمر الثالث على ذلك إجماع المسلمين ولا خلاف بينهم أن الالتقاط مشروع، إما أن يكون عينيا وإما أن يكون كفائيا، قال أئمتنا وتقتضيه الحاجة. والحاجة هي أن الإنسان قد أحيانا يضيع منه ولده، فكما أنك تريد لولدك يعني السلامة والعافية، فأيضا ينبغي إذا ضاع ولد غيرك أن تحافظ عليه وعلى سلامته وعافيته وأن تلتقطه، فإن جاء والده في المستقبل وعرفه فبها ونعمة، وإلا فهو عبد من عباد الله وهو من ذرية مسلمة، فلا بد إذن من إيوائه وتربيته، بل لو لم يكن من المسلمين كما سيأتينا التقاطه واجب على كل حال. إذن إخوتي الكرام، الالتقاط يدل على مشروعيته، كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والإجماع الذي لا خلاف فيه، ثم تقتضيه الحاجة. فقد يطرأ على الإنسان كما قلت أحيانا هذا الأمر، إنسان وقع في بلد من البلدان فتنة ومشاكل ففرت الأسرة فضاع الولد الصغير منهم، وما أكثر ما يقع هذا في هذه الأيام على وجه الخصوص، ما أكثره، فهذا الولد الصغير لا بد من رعايته وكفالته وإيوائه، وهو الالتقاط، فيقال له لقيط ملقوط، وذاك يقال له ملتقط. اللقيط هل يحكم بإسلامه وما هو حكمه من حيث ديانته، هل هو مسلم أو كافر؟ قال أئمتنا لذلك تفصيل. التفصيل هو أن نقول هذا اللقيط إما أن يوجد في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر، بلاد الحرب. وبلاد الإسلام هي التي تحكم بشريعة الرحمن، فهذه هي بلاد الإسلام سواء رعاياها بعد ذلك مسلمون أو لا، إنما هي بلاد إسلامية. فإذا كانت هذه البلاد بلاد الإسلام لها حالتها، إن كان فيها مسلم واحد، يعني بلاد إسلام وما فيها مسلمين، ممكن أن يكون أهلها كلهم ذمة، هي بلاد إسلام لكن أهلها أهل ذمة يهود أو نصارى، لكن هم تحت الحكم الإسلامي. يعني لو قدرنا أن بلدة من البلدان نصارى هم تحت حكم أمير المؤمنين، لكن يعبدون كما قلت الله على ضلال على حسب ديانتهم المحرفة، لكن يقال لتلك الديار ديار إسلامية. ولو عندنا بلاد عدد رعاياها مليون وكلهم مسلمون بالمئة مئة، لكن لا تحكم بنظام الإسلام، لا يقال لها بلاد إسلام ولا دار إسلام. إذن الدار ما هي؟ دار إسلام إن كان فيها مسلم واحد فقط وفيها بعد ذلك مئة مليون من أهل الذمة، يحكم بإسلام اللقيط تغليبا للإسلام على غيره، فهو يعلو ولا يعلى عليه، لأنه هناك احتمال أن يكون هذا الولد من ذلك المسلم. مدام هذا الاحتمال قائما نغلبه مصلحة لهذا اللقيط لنحافظ على دينه، ونغلبه أيضا من أجل أن العزة للإسلام. وعليه إذا كانت الديار ديار إسلام فيها مسلم واحد فقط يحكم بإسلام الرقيق. الحالة الثانية لازلنا في ديار الإسلام، قلنا لها حالتان ديار الإسلام، والدار في الأصل لها حالتان ديار إسلام وديار حرب، كان الآن ديار الحرب. الحالة الثانية ديار إسلام وليس فيها ولا مسلم، كلهم يهود أو نصارى أهل ذمة، فلا يحكم بإسلام اللقيط في هذه الحالة لعدم وجود السبب المقتضي للحكم بإسلام الرقيق. لا يوجد اللقيط، لا يوجد ولا مسلم واحد، إذن هذا المنبوذ هذا اللقيط هذا الملقوط من نسل هؤلاء، وهؤلاء كلهم ليسوا بمسلمين، وعليه هذا الولد منهم. نحن قلنا إذا يوجد مسلم واحد فقط غلبنا جانب الإسلام لأنه يعلو ولا يعلى عليه، ومصلحة لهذا اللقيط المنقوب. أما هنا لا يوجد ولا مسلم، فالأصل أنه منهم وعليه لا يحكم بإسلامه، يتكون ديانته كديانة هؤلاء، وهذا يترتب عليه أحكام. هذا لو مات وهو صغير، إذا ما حكمنا بإسلامه لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، واضح. وإذا كبر لا نلزمه بالإسلام لأنه له ديانته ونقره عليها، أما إذا حكمنا بإسلامه وأراد أن يرجع بعد بلوغه نشدخ رأسه، مرتد. يعني يترتب على هذا أحكام كثيرة. فإذا حكم بإسلامه ثم مات يعامل معاملة المسلمين، يغسل يكفن يصلى عليه يدفن في مقابر المسلمين. إذا لم يحكم بإسلامه كالصورة الثانية صار كما لو مات ولدا من أولاد اليهود والنصارى، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا نصلي عليه، لا لا لا. إذا كبر وبقي على نصرانيته فلا نلزمه بالإسلام، واضح هذا؟ إذن هذا فيما يتعلق بديار الإسلام. إذا كانت الدار دار إسلام فلهذه الدار حالتان. الحالة الأولى أن يكون فيها مسلم واحد، ومن باب الأولى إذا كان أكثر فاللقيط يحكم بإسلامه باتفاق أئمتنا، أنت تغليبا لجانب الإسلام. إذا لم يكن في تلك الديار ولا مسلم واحد لا يحكم بإسلام النقيض. الحالة الثانية والقسم الثاني للدور أن تكون الديار ديار حرب، ليست بديار الإسلام، إنما هي ديار الكفار. هذه الديار أيضا قال أئمتنا لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون هذه الديار ديارا إسلامية سابقة ثم استولى عليها الكفار، ككثير من بلدان المسلمين في هذا الحين، كالأندلس مثلا، كما هو الحال في إسرائيل، كما هو دور لا تحصى، يعني بلاد كانت إسلامية ثم استولى عليها الكفار شر البرية. فاللقيط في هذه الحالة إذا كانت كما قلنا ديار إسلامية ثم غلب عليها الكفار، اللقيط في هذه الحالة نقول هذه الدار التي كانت إسلامية وغلب عليها الكفار حكمها كحكم الديار الإسلامية، كحكم الديار الإسلامية. فإن كان فيها مسلم واحد غلب عليه الكفار، لكن فيها مسلم حكم كفر، لكن فيها مسلم واحد حكم بإسلامه، وإذا ما بقي فيها ولا مسلم، إما أن المسلمين شردوا أو يعني نصروا وكفروا وارتدوا، جاءت بعد ذلك أجيال وأجيال وأجيال ونشأوا على الكفر، ثم التقطنا ولدا من تلك الديار وليس فيها مسلم واحد، فلا يحكم بإسلام اللقيط في هذه الحالة. وذهب القاضي أبو يعلى من أئمة الحنابلة إلى أننا نحكم بإسلام اللقيط في الديار الإسلامية التي استولى عليها الكفار وإن لم يكن فيها مسلم واحد. لما؟ قال لأننا نحن نجزم يقينا أنه يوجد فيها مسلمون يسرون إسلامه ولا يستطيعون إظهاره لأجل الكفر الذي جثم على صدورهم. وهذا حقيقة يعني واقع في هذه الأيام، وظهر في البلاد الروسية على الشيوعية غضب رب البرية، يعني لما انحسر حكمهم وظلمهم وبطشهم وحديدهم ونارهم ظهرت النماذج الإسلامية، وكيف كانوا يعني يعلمون الإسلام لأولادهم سرا مع أنهم في الظاهر الأولاد هوية الكفر، يعني وفي الظاهر كافر أمام الدولة وملحد ولا يستطيع أن يبوح وأن يظهر أنه مسلم، لكن في الحقيقة مسلم. وعليه بما أن هذه الديار ديار إسلامية والأصل فيها مسلمون واستولى عليها هؤلاء الملعونون، فنحن من الذي أخبرنا أنه انعدم المسلمون منها؟ من؟ بقي عندنا احتمال وجود مسلم واحد وارد، فيقول أبو يعلى نغلب هذا الاحتمال تمسكا بالأصل، لأن الأصل ديار إسلامية والأصل فيها مسلمون، جاء الكفار كما قلت وأزالوا الإسلام وحكموا بالكفر وانعدم المسلمون في الظاهر، انعدموا. يقول أبو يعلى في الظاهر انعدموا، لكن من الذي أخبرنا أنهم في الباطن كذلك؟ هذا يحتمل أن يكون من أب المسلم أو من أحد أبوين مسلم، يحتمل. وإذا كان هذا الاحتمال قائما فنغلبه كما قلنا، لو كان هناك مسلم واحد في الظاهر نحكم بإسلامه، وهنا احتمال هذا في الباطن قوي قوي فنحكم بإسلامه. وقول أبي يعلى وإن لم يأخذ به الحنابلة ولم يأخذ به الجمهور حقيقة في منتهى الوجاهة والإحكام. يقول نحن اتفقنا على أن الديار إذا كانت ديار حرب وسابقا كانت ديار إسلام، يعني استولى عليها الكفار لكنها في السابق ديار إسلام، إذا كان فيها مسلم واحد نحن اتفقنا على أن اللقيط يحكم بإسلامه. طيب نحن عندنا في قلوبنا يعني شبه يقين بأنه يوجد فيها مئات وألوف المسلمين لكن فيه الباطن لا في الظاهر، وعليه كيف نحكم إذن بكفر الرقيق؟ لا بد من جره إلى الإسلام. هذا قول أبي يعلى، وكما قلت القول في منتهى الوجاهة. الأمر الثاني لديار الحرب، أما قلنا لها حالتان، ديار الكفار أصلها ديار إسلامية واستولى عليها الكفار، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لم تكن ديار إسلام، ما صارت بلاد إسلام كبلاد الهند مثلا. هذه البلاد ماذا يحكم للقيط إذا التقط فيها؟ قال أئمتنا هذه الديار التي هي ديار كفر وحرب ولم تكن ديار إسلام سابقة، إنما هي ديار كفر منذ الأصل، فلها حالتان. الحالة الأولى أنه لا يوجد فيها مسلمون، لا يذهبون إليها لتجارة أو لغيرها، إنما هذه بلاد كفار أصلية ولا يوجد مسلمون يذهبون هناك لمصلحة دنيوية، فيحكم بكفر اللقيط بالاتفاق. فإن كان يتردد إلى تلك الديار التجار، يتردد إلى تلك الديار التجار لمصلحة، ووجدنا لقيطا فيها، هل نحكم بإسلام اللقيط أم لا؟ لأئمتنا قولان. القول الأول وهو قول الجمهور، لا نحكم بإسلامه بناء على الأغلب والأكثر والأصل. الدار دار كفر، والناس كما قلنا كلهم كفار، ومجيء هؤلاء إليهم مجيء طارئ عارض. والقول الثاني نحكم بإسلامهم تغليبا، أي بإسلام من نلتقطه، تغليبا لجانب الإسلام على جانب الكفر، لأنه يحتمل ولو كان بعيدا أن هذا من نسل هؤلاء التجار، يحتمل. إذن هل يحكم بإسلام اللقيط؟ قلنا هذا له تفصيل. الدور تنقسم إلى قسمين، دار إسلام ودار كفر وحرب. دار الإسلام لها حالتان، الحالة الأولى فيها مسلم واحد فيحكم بإسلامه إجماعا، الحالة الثانية دار إسلام وليس فيها ولا مسلم، كلهم كفار، بلدة نصرانية بكاملها لكنها تحت ظل الحكم الإسلامي، فلا يحكم بإسلام اللقيط لأنه لا يوجد بينهم مسلم. الأمر الثاني ديار الكفر، أيضا تنقسم إلى قسمين، ديار الكفر كانت ديار إسلام ثم استولى عليها الكفار، فلها حالتان. هذا القسم الأول، الحالة الأولى فيها مسلم واحد، فيها في الظاهر، فنحكم بإسلام اللقيط لأن الأصل البلاد إسلامية، ويحتمل أن يكون هذا اللقيط من نسل هذا المسلم الذي لا زال ظاهرا بارزا. الأمر الثاني إذا لم يكن فيها مسلم في الظاهر، فقلت الجمهور إلى أنه لا يحكم بإسلام اللقيط، وقال أبو يعلى يحكم لأن الديار في الأصل ديار إسلام، وليس عندنا يقين بأنه ما بقي أحد على دين رب العالمين في باطنه وقلبه، وإن أظهر الكفر بظاهره خشية الحكم بالحديد والنار. وقلت قول أبي يعلى في منتهى الوجاهة والسداد والقوة. القسم الثاني من ديار الكفر ما كانت ديار إسلام ولا وجد فيها نور الرحمن، ديار كفر من الأصل، فإذا وجدنا لقيطا فيها، قلنا ديار الكفر إن كان يقيم فيها مسلمون، ديار كفر وفيها مسلمون، فيحكم بإسلام اللقيط تقوية للإسلام على غيره. ليس فيها مسلم وهي ديار كفر من الأصل، ولا يتوقع الآن وجود مسلم فيهم، لا يتوقع، هي ديار كفر من الأصل وليست ديار الإسلام وطرأ عليه الكفر حتى نقول يوجد احتمال وجود مسلمين في الباطن، وعليه ديار كفر في الأصل وليس فيهم مسلم. قلنا ليس فيهم مسلم يحكم بكفر اللقيط فإن كان يتردد إليها التجار؟ قلنا لأئمتنا قولان في ذلك، أوليس كذلك؟ يعني إذا كانت ديار كفر إن كان فيها مسلم يحكم بإسلام اللقيط، ليس فيها مسلم ولا يتردد إليها مسلم يحكم بكفر اللقيط، ليس فيها مسلم لكن يتردد إليها التجار لقضاء مصالح. قلت لأئمتنا قولان، القول الأول وهو قول الجمهور الظاهر الحكم بكفر اللقيط تبعا للأكثر والدار، والثاني احتمال أن هذا من التجار فيحكم بإسلامه، والعلم عند الله جل وعلا. هذا اللقيط مبحث آخر في لا إله إلا الله بعد حكم التقاطه وإسلامه، من حيث الحرية والرق هو حر بالإجماع، وقد حكى الإجماع على حريته عدد من أئمتنا منهم الإمام ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم عليهم جميعا رحمة الله. الأمر الرابع من حيث نفقته، من أين ننفق على اللقيط؟ قال أئمتنا الإنفاق عليه يكون على هذا الترتيب: إن كان اللقيط الملقوط عنده مال ينفق عليه من ماله. وكيف لقيط عنده مال؟ يقع هذا بكثرة، كم من إنسان ينبذ أحيانا ويوضع معه مئات الألوف ليس ألف، يعني المرأة نبذته لأنه كما قلت من طريق الحرام ولئلا تفتضح، لكن ولدها فوضعت فلوس معه من أجل تربيته، وهذا يقع بكثرة. أخبرني عدد من وجدوا هذا يجدون فلوس لكن ليس مئات ألوف، يعني كل مرة 10,000 مع بعض، يعني المنبوذين موضوع في ملابسه ومطروح في الشارع من أجل يعني النفقة عليه لمن يريد أن يلتقطه. فإذا كان عنده مال ينفق عليه من ماله. إذا لم يكن عند اللقيط مال ينفق عليه من بيت المال، وملتقطه يأخذ نفقته من بيت المال كما سيأتينا كلام عمر رضي الله عنه في ذلك عندما قال لمن التقط لقيطه: اذهب فهو حر وولاؤه لك وعلينا نفقته. علينا يعني على بيت المال، فهو أمير المؤمنين والخليفة الراشد رضي الله عنهم أجمعين. إذا لم يكن هناك بيت مال منتظم ولا يدخل إلى هذا البيت يعني ما يدخل من طريق شرعي ولا يخرج ما يخرج من طريق شرعي، بيت مال فاسد، فمن الذي سينفق على اللقيط؟ ينفق عليه المسلمون. وكما أن التقاطه تقدم معنا فرض كفاية، إذا لم يكن في أرض مسبعة ويخشى عليه الهلاك فالنفق عليه كذلك، من علم منهم ينبغي أن يشارك. وإذا لم ينفق عليه وهلك هذا اللقيط فكلهم أثموا، ويا ويلهم عند ربهم. ينفق عليه المسلمون كما قلت من علم منهم، فإذا تعذر ما أنفقوا أيضا. الملتقط يكلف بالنفقة على اللقيط، يكلف على أن يعود بنفقته على لقيطه بعد أن يكبر، فيسجل كم أنفق عليه، ويبقى هذا كما قلت دينا في رقبة اللقيط ليرد هذا إلى ملتقطه بعد ذلك. إذا من ماله من بيت المال من المسلمين هذا كله صدقة على اللقيط ونفق واجب عليه. ما أمكن هذه الأمور الثلاثة؟ ماذا فعل المسلمون وليس هناك بيت مال وليس هناك مال للقيط؟ الملتقط مجبر الآن بأن ينفق عليه ويحصي ما أنفقه، ثم بعد ذلك يسترد ذلك من لقيطه بعد أن يكبر ويكون هذا دينا عليه. لكن اشترط أئمتنا لثبوت يعني استرداد النفقة من اللقيط، لثبوت استرداد ذلك أن يكون هذا بحكم قاض. لكن أنا أقول إذا كان هذا الحكم صدر من قاض شرعي فهناك دولة شرعية تنفق عليه، واضح هذا، وعليه هو ينفق عليه، يعني قول أهل الخبرة والصلاح أو قول الناس، قد يكونوا فقراء ما عندهم نفقة عليه مثلا، فيقول هذا لقيطي أنا أنفق عليه كل شهر 30 ريالا، فانتبهوا لهذا والتقطته في وقت كذا وعليه أسجل النفقة عليه حتى إذا بلغ أعطيه كشفا بذلك، وهذا دين في رقبته ينبغي أن يرده إلى نفسه. هذا فيما يتعلق بنفقته الرقيق، بنفقة اللقيط. دعوى نسبه، مبحث آخر في اللقيط، هل يصح لأحد أن يدعيه ويقول هذا نسبي مني وولدي أو هذا من أمتي فأنا مالكه، هل يصح هذا؟ دعوى النسب، دعوى النسب، انتبه الآن، ليس الآن دعوى الملك، لأن النسب، دعوى النسب تقبل وإن لم يكن هناك بينة. كل من جاء وقال هذا ولدي فثبت له، وإذا اختلفوا لا بد بعد ذلك من الترجيح بمرجح من المرجحات، وإذا لم يكن فعن طريق القرى والاقتراع. إنما لو ادعاه واحد ولا منازع فهو لا، بدون بينة، جاء وقال هذا ولدي، هذا الذي التقط في يوم كذا ولدي، تقبل دعواه عند أئمتنا بالاتفاق ولا ينازع في ذلك. قال أئمتنا لأنها محض مصلحة للقيط وللملتقط وللمسلمين، وليس في ذلك مضرة على أحد من خلق الله أجمعين. يعني ماذا في ذلك من مضرة على أحد؟ لا يوجد مصلحة لهذا أن نفقته تصبح واجبة عليك، أنه يستر بعد ذلك ويكون له نسب معروف، أنه يرث منك لو مت، هذا فيه مصلحة، ما فيه مضرة لا على اللقيط ولا على أحد، وأنت ما أذيت أحد، هو في الأصل منبول. يعني أنت لو لم تدعي نسبه سيبقى بلا نسب، فأنت ما آذيت أحدا ولا أضررته عندما ادعيت نسبه. تقبل دعوى النسب كما قلت بلا بينة، ما تمدعا نقول خذ هذا اللقيط وجزاك الله خيرا ونحن نشهد لك على أنه ابنك وولدك، خذه. أما دعوى الرق، أن يقول هذا يعني ولد أمتي وأنا مالكه، ودعوى الكفر، أن يأتي بعد ذلك نصراني يدعي أنه أيضا ولده ليثبت نصرانيته يهوديته، هذا الآن فيه مضرة على من؟ على اللقيط، إما أن يكون رقيقا وإما أن يكون كافرا، فلا يقبل هذا إلا ببينة، والبينة أن يشهد أن هذا اللقيط ولد على فراشه، فالولد للفراش. قال هذا ولد على فراشي فهو ولدي، خلص تبعه ولو كان كافرا، فثبت له النسب وامتد الحكم إليه بعد ذلك من حيث الديانة، فيحكم بكفر هذا اللقيط لثبوت نسبه من أبيه الكافر. وهكذا لو قال ولد على فراشي أمتي ثبت رقه، رق اللقيط، وصار ملكا لمن ادعاه ببينة، ولابد من بينة على أنه ولد على فراشه إن كان حر على فراش زوجتها وعلى فراش أمته، إن كانت هذه الأمة مزوجة أو كانت نسأل الله العافية من حرام، المقصود أن هذه الأمة هي التي ولدت، فصار ملكه لمالك الأمة سواء مزوجة أو لا، لأن الأمة إذا زوجت أولادها في النسب يتبعون زوجهم، وفي الرق يتبعونها، فهم لمالك أمهم. ولذلك نفرنا من الزواج بالأمة لأن الأولاد يكونون أرقاء، ولا ينبغي للإنسان أن يتزوج أمة إلا إذا لم يجد حرة وخشي على نفسه من الزنا. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أي أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، ثم قال الله ذلك لمن خشي العنة منكم. إذا لم يستطع طولا أن ينكح حرة وخشي على نفسه من الزنا فيباح له أن ينكح من الإماء، فيجوز أن يتزوج أماه، لأن إرقاق الولد خير من ضياع الدين. يعني وبين أمرين، إما أن يزني ويضيع دينه، وإما أن يتزوج أمة ويأتي الولد رقيقة. فنقول الرق ومصيبة الحياة أيسر من ضياع الدين والشقاء بعد الممات. يعني إذا الأمر بين الزنا وبين استرقاق الولد، استرقاق الولد أيسر من الزنا. ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. إذن من ناحية النسب كما قلت يثبت بلا بينة، من ناحية الكفر والرق لابد من بينة وأنه ولد على الفراش. هذه كلها كما قلت إخوتي الكرام مقدمات ينبغي أن نعلمها حول اللقيط، أحكام عامة ضرورية. نشرع الآن في ميراث اللقيط، هل يورث وهل يرثه ملتقطة؟ وكما قلت هذا هو السبب الرابع من الأسباب المختلف فيها في أسباب الإرث، هل يرث الملتقط من التقطه لقيطه وملقوطه؟ لعلمائنا الكرام في ذلك قولان معتبران. القول الأول قال به الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو أحد القولين للإمام أحمد، وهو ظاهر مذهب الحنابلة، أن الملتقط لا يرث اللقيط. لما؟ لأن اللقيط تقدم معنا أنه حر ولا ولاء لأحد عليه، ومن أسباب الإرث كما تقدم معنا وجود نسب أو ولاء، ولا نسب بينك وبين من التقطته وليس لك ولاية عليه، فما أعتقته كيف سترثه؟ أوليس كذلك؟ بأي سبب سترث؟ ما بينك وبينه قرابة وليس هو عتيقا لك، فكيف سترثه؟ فإذا أحسنت إليه بالتقاطه وتربيته لا يكون هذا من أسباب إرثه. هذا قول كما قلت الأئمة الثلاثة، وهو أحد القولين للإمام أحمد. القول الثاني أن الملتقط يرث اللقيط، وحتما هذا الإرث معلوم قطعا وجزما كما تقدم معنا إخوة الكرام، إذا لم يكن هناك أسباب الإرث متفق عليها، يعني لا يوجد أحد من النسب، هذا لا خلاف فيه. يعني لو مات وترك ابنا وملتقط المال للابن هذا لا إشكال فيه، لكن نحن نقول إذا لم يكن هناك ورثة من أصحاب الأسباب المتفق عليها، ثم هناك بعد ذلك ملتقط، هل ندفع المال لمن التقطه أو لبيت المال؟ واضح هذا الكلام؟ أو هل ندفع المال لمن التقطه أو لذوي أرحامه؟ أرحام ليسوا بأصحاب فروض ولا عصبات، فهل نقدم الملتقط وينزل منزلة المعتق؟ يعني مات وترك معتقا وبنت عم، المال للمعتق له عاصم، وهنا ترك بنت عم وملتقطة، فهل نعطي المال للملتقط ونجعل له ولاية عليه كولاية العتق؟ القول الثاني قال نعم، الملتقط له ولاء على لقيطه، له ولاء، وهذا هو القول الثاني للإمام أحمد. وقال به إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، إسحاق بن راهويا، وقال به الإمام النخعي كما في فتح الباري في نقل هذا عن الإمام النخعي في الجزء الثاني عشر صفحة 230، وقال به شريح من قضاة التابعين عليهم جميعا رحمات رب العالمين. وقد أشار البخاري في صحيحه إلى هذه المسألة وقال في كتاب الفرائض باب الولاء، باب الولاء لمن أعتق، وميراث لقيط. باب: الولاء لمن أعتق وميراث لقيط. وسيأتينا ما ذكره الإمام البخاري عليه رحمة الله في هذا الباب من قصة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه عند سرد أدلة هذا القول، فاستمعوها إن شاء الله. وهذا القول الثاني قرره أئمتنا بدليلين معتبرين. الدليل الأول قالوا ثبت في السنن الأربع، وقال الإمام الترمذي حسن غريب، عن وسيلة بن الأصقع رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تحوز المرأة ثلاثة مواريث، تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. أي تكون عصبة في هذه الأحوال الثلاثة وتأخذ مال هؤلاء بأكمله، وليس في للمرأة تعصيب إلا في هذه الأحوال، أما الحالة الأولى مجمع عليها. وليس في النساء طر العصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، كما سيأتينا في العصبة السببية للنسبية إن شاء الله. تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، إذا أعتقت إنسانا فهي عصبة، الولاء لمن أعتق كما تقدم معنا، عتيقها ولقيطها، التقطت إنسانا ومات تحوز ميراثه، وولدها الذي لاعنت عليه. أسأل الله العافية، إذا حصل اللعان بينها وبين زوجها في نفي الولد، فالولد ينسب بعد اللعان لمن؟ للأم. لو عندما لعنها لا ينسب إليه، ولعنها لينفي نسبه عنه، فولدت الولد ينسب إلى أمه، فإذا مات هذا الولد من يرثه؟ أمه. تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. قال الإمام ابن الأثير في جامع الأصول: اللقيط حر في قول عامة الفقهاء، وذهب بعضهم، يعني إذا كان حرا فملتقطه لا يرثه وليس لملتقطه ولاية عليه، وذهب بعضهم إلى أن ولاء اللقيط لملتقطه احتجاجا لهذا الحديث، وليس الحديث وليس هذا الحديث حجة عند الأكثر، وهو ثابت عند الأكثر من أهل النقل، وهو ثابت عند الأكثر من أهل النقل. كأنه يقول: الذين لم يأخذوا به لم يروا في هذا الحديث حجية، وقالوا معارض بما تقدم معنا، والحديث قلنا في أعلى درجات الصحة الولاء لمن أعتق، وقصر الولاية يعني في هذه الحالة وهي حصول العتق، كما تقدم معنا من تسبب في إسلام أحد هل يكون له ولاية عليه؟ قلنا حصر النبي عليه الصلاة والسلام الولاء في جهة واحدة، فالذين لم يروا هذا الحديث حجة رأوا أنه معارض بما هو أقوى منه فيقدم عليه. وهنا سلكوا مسلك التأويل بعد ذلك في موضوع الولاية، قالوا: هذه الولاية ولاية كما تقدم معنا أولى الناس بمحياه ومماته، كما تقدم معنا في من تسبب بإسلام أحد، قالوا: هو أولى الناس ببره ورعايته وشهود صلاته والإحسان إليه وما شكل هذا، وليس هو أولى الناس بإرثه، فهذا لا يثبت له لعدم وجود أسباب الإرث الثابتة. وهنا كذلك يقول الإمام ابن الأثير: وليس حجة عند الأكثر، وهو ثابت عند الأكثر من أهل النقل، يعني المحدثون يثبتون هذا الحديث ويصححونه. وقلت لكم الإمام الترمذي قال عنه حسن غريب، وهو في السنن الأربع. الدليل الثاني وهو ما أشرت إليه، ما ذكره البخاري في كتاب الفرائض باب الولاء لمن اعتق وميراث النقيض. وأورده أيضا في كتاب الشهادات باب إذا زكى رجل رجلا كفاه، إذا زكى رجل رجلا كفاه. وانظروه في الجزء الخامس من كتاب الشهادات في صفحة 100. ولفظ الأثر، وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: اللقيط حر. قال الحافظ ابن حجر وصله البيهقي والإمام الإمام مالك في الموطأ، ولكلام عمر رضي الله عنه قصة وسنة، وقد أوردها البخاري عليه رحمة الله في المكان الأول في الجزء الخامس، وهي في سنن البيهقي و موطأ الإمام مالك، لكن البخاري رواها معلقة، وقد وصلها الإمام البيهقي والإمام مالك في الموطأ، وهي عن سنين مصغرة بنونين مع التصغير، سنين أبي جميلة، وهو رجل من بني سليم، قال: وجدت منبوذا في زمان عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين، وجدت منبوذا في زمان عمر، فجئت به إلى عمر فقال: عسى الغوير أب أسامة. فجئت به إلى عمر، جاء بهذا المنبوذ، فقال عمر: عسى الغوير أب أسامة. وفي طبعة الريان عندكم في فتح الباري ضبط: عسى الغبر أبؤس، عسى الغوير تصغير الغار، غار غوير، والغار معروف كالكهف يدخل الناس فيه في فجوة في الأرض في جبل، غار. عسى الغوير أبؤس، أبؤس أي شدة وفيه مشكلة من البؤس، عسى الغوير أبؤس. قال أئمتنا، وهذا الكلام فاشن عند أهل المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، يقولونه لشيء ظاهره السلامة لكن فيه هلاك وعطب، فيقولون: عسى الغوير أبؤس. وأصل هذا الكلام قيل لأناس دخلوا غارا فسقط عليهم الغار فماتوا، عسى الغوير أبؤس. وقيل أناس دخلوا غارا فارين من أعداء لهم فوجدوا أعداءهم في الغار فذبحوهم، يعني هم فروا من أعدائهم وذهبوا إلى غار، فلما دخلوا الغار إذا بالأعداء متحصنين في الغار فذبحوهم. فيقال لشيء ظاهره السلامة لكن فيه شدة وعناء وبؤس وخيانة، عسى الغوير أبؤس. قال سنين أبو جميل كأنه يتهمني: عسى الغوير أبؤس، يعني من أين أتيت بهذا المنبوذ وأنت تقول إنك وجدته في الطريق؟ وما قاله بعض شراح الأثر أنه يتهمه بالزنا، فنعيذ بالله عمر بن الخطاب والصحابة الكرام أن يتهموا أحدا بهذه المنقصة والرذيلة، لا ثم لا، لا يتهمه بالزنا، إنما عمر رضي الله عنه على حسب فهم سنين أبي جميلة يتهمه بطلب النفقة، قل: عسى الغوير أبؤس، يعني هذا ولدك وولد على فراشك وجئت تقول منبوذ لنفرض له في بيته المال تأخذ نفقة على ولدك، هذا هو يتهمني، يعني هذا ولدي وادعيت أنه لقيط من أجل أن أخذ نفقته. عسى الغوير أبؤس، يعني أنت الآن تدعي أنه منبوذ لقيط لكن لعل هناك فيه التواء لف دوران، هذا ولدك وتريد عليه نفقة، فتريد أن تحتال وتقول منبوذ، ولا يتهمه بالزنا عسى الهوير أبؤسا. يقول: فقال الحرفي وهو الشرطي الحارس عند عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقيل المراد بالحرسي هنا العريف الذي جعله عمر رضي الله عنه على القبائل، فجعل لكل قبيلة عريفة، فقبيلة بني سليم التي منها سنين يوجد عليها عريف، يعني بمعنى العمدة المختار المزكي، ما أعلم ماذا يسمى على حسب اصطلاحات الناس، يعني المسؤول عن هذه القبيلة. قال: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، يعني ما حوله تهمة أن هذا من ولده وصلبه ويريد أن يأخذ عليه نفقة، إنه رجل صالح. فقال عمر: أكذلك؟ قلت: نعم رجل صالح، ما يعني حوله تهمة، ولا يحتاج من أجل أن يأخذ المال نفقة على ولده. وسنين المعتمد أنه صحابي وشاهده يعني فتح مكة مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المعتمد في أمره، وبعض الأئمة وهم ويعني قال هو من التابعين، هو صحابي كما حقق ذلك الحافظ ابن حجر. فالنبي عليه فعمر رضي الله عنه وأرضاه على نبينا صلوات الله وسلامه يقول لهذا الصحابي: عسى الغوير أبؤسا، كأنك تريد نفقة عليه وتعمال وتدعي أنه منبوذ، ولا يعني صرح بالتهمة، إنما يقول عسى، يعني أخشى أن يكون الأمر فيه شيء، هل أنت يعني صادق فيما أخبرت والأمر كذلك هذا منبوذ، وأنا ولي بيت المال فينبغي أن أحتاط، عسى الغوير أبؤسا. فقال العريف: إنه رجل صالح. قال: أكذلك؟ قال: نعم. قال: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وأنت تريد النفقة في الأصل، جئت من أجلها، اذهب فهو حر أي لا يكون ملكا لك، ولك ولاؤه وعلينا نفقته. والأثر كما قلت في صحيح البخاري معلقة وموصولا في سنن البيهقي الكبرى وفي موطأ الإمام مالك. فقوله هنا: ولك ولاؤه، هذا ما استدل به الإمام أحمد في الرواية الثانية، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإبراهيم النخعي وشريع، وقالوا قيل هذا بمحضر الصحابة وما أنكره أحد، فصار كأنه إجماع أن الملتقط له ولا على لقيطه، هو حر أي لا يكون عبدا تتملكه، لكن لك ولاية علي والنفقة علينا كما تقدم معنا في مال اللقيط، وإلا ففي بيت المال، وإلا على المسلمين من علم منهم، وإلا على الملتقط، إذن علينا النفقة ولك الولاء وهو حر. فقوله لك الولاء دليل على أن الملتقط يرث لقيطه. وأجاب الجمهور عن هذا، قالوا: لك الولاء ليس المراد من الولاء هنا الولاء الذي يشبه ولاء العتق بحيث يرث به، إنما لك ولاية عليه دون غيرك في تربيته، وأنت أولى الناس به، وأنت الذي تسببت في أخذه، وأنت عندما أخذته منعت ادعاء نسبه، لأنه لو لم تأخذه لربما جاء بعض الناس وقال هذا ولدي فادعاه، فأنت لك هذه الولاية عليه، يعني أنت المسؤول عنه، لا أنك ثالثه. وحقيقة أولى الناس بتربية اللقيط من التقط وهو يأخذ نفقته من بيت المال ويربيه، وليس المراد أنه له الولاء الذي يثبت كما قلت للمعتق على عتيقه، هناك من عليه بالعتق. فهذا قول الجمهور، لكن ظاهر كلام عمر: لك ولا علينا نفقته، هو حر، استدل به من قال بتوريث الملتقط، وكما قلت هو إحدى الروايتين عن الإمام، قال بهذا بعض أئمة الإسلام. هذا القول إخوة الكرام هو الذي رجحه الإمام ابن القيم في تعليقه على تهذيب السنن للإمام المنذري في الجزء الرابع صفحة 74. فقال الإمام ابن القيم: إن صح هذا الأثر وهو صحيح فالقول ما قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. إسحاق بن راهوية أنا أقول وهو قول الإمام أحمد كما تقدم معنا في إحدى الروايتين، وقول إبراهيم النخعي وشريح، فالقول ما قال إسحاق. ثم علل هذا بأمرين معتبرين. أولهما قال: إن إنعام الملتقط على لقيطه ليس دون إنعام المعتق على عتيقه. وإذا اتفقنا على أن المعتق له ولاء على من أعتقه من غير وجود نسب بينهما، من غير وجود نسب بينهما، ويرثه بتلك النعمة، فنعمة الملتقط أكثر. لما؟ قال: لأن ذاك لو لم يعتقه لما تضرر، يعني هو في كنفه ورعايته، عندك عتيق، عندك رقيق، لو لم تعتقه ماذا جرى؟ ما جرى شيء، يعني يأكل ويشرب وينام، وإذا طلب الزواج ستزوجه رغم أنك تنفق عليه وعلى زوجتك كما سيأتينا، يعني ماذا تضرر؟ ولا شيء. لكن هذا اللقيط إذا ما التقطته هلك، فنعمتك على اللقيط أكثر من نعمتك على الرقيق بالعتق. وإذا اتفقنا على أن المعتق يرث عتيقه فينبغي أن نقول بإرث الملتقط من لقيطه. والتعليل الثاني قال: إن الملتقط ساوى المسلمين، ساوى المسلمين في صلتهم بهذا اللقيط، وامتاز عليهم بأنه أحسن إليه بما لم يحسن إليه، أحسن إليه كما قلنا بالتقاطه ودفع الهلاك عنه. فمن محاسن الشرع أن يكون الملتقط أحق بماله من سائر المسلمين، وأن لا يرد هذا المال إلى بيته مال المسلمين. نعم، هذا كلام الإمام ابن القيم. استقر الشرع على تقديم النسب لا على نسخ الأسباب الأخرى، هذا كقول الحنفية كما تقدم معنا في المعاهدة والمعاقدة، يقولون الشرع قدم النسب فنقدمه لكن ما نسخه. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، هذا ما نسخ، وجد سبب أقوى فنقدمه، فإذا ما وجد نسب نعطي. من بينهما موالاة ومعاقدة ومعاهدة على أنك ترثني وأرثك، دمي دمك وهدمي هدمك، تعقل عني وأعقل عنك، فإذا مت وليس لك وارث من النسب أنا أولى الناس بمالك، وهكذا إذا مت أنت أولى الناس بمالي. فالحنفية كما تقدم معنا يقول لم ينسخ ذاك، إنما وجد ما هو أقوى منه. وهذا كلام الإمام القيم هنا عليهم جميعا رحمة الله، يقول استقر الشرع على تقديم سبب النسب لا على نسخ الأسباب الأخرى. فهنا عصب الملتقط، عصب والمعتق، عصب والابن، عصب. فلو وجد ثلاث عصبات في وقت واحد، ولا يمكن معتق الآن معه ملتقط، لو وجد عصبتان في وقت واحد، ابن ومعتق، المال للابن، وجد ابن وملتقط، المال للابن، فنقدم النسب لأنه أقوى. لكن ذاك ما ألغي، ذاك نلجأ إليه عند عدم وجود ما هو أولى منه، والعلم عند الله جل وعلا. فأنا أقول كما قال الإمام ابن القيم عليه جميعا رحمة الله: إذا صح الحديث، وقد صح، فحديث واسي لقد تقدم معنا وهو صحيح، المرأة تحوز ثلاثة مواريث، عتيقة ولقيطة وولدها الذي لعنت عليه. وهنا قول عمر رضي الله عنه: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، مما يدل على أنه صار لك إنعام عليه، وأنه بهذا الإنعام تثبت لك ولاية عليه. وظاهر اللفظ المراد من الولاية الولاية ولاية التعصيب التي يرث بها، لأن ولاية نعمة هذه معلومة سواء قال عمر أو لم يقلها، والعلم عند الله. ولذلك أدخل الإمام البخاري هذا كما قلت في كتاب الفرائض فقال باب الولاء لمن اعتق وميراث اللقيط، يعني من ياخذ مال اللقيط؟ ياخذه ملتقطه لاثر عمر المتقدم والعلم عند الله جل وعلا. هذا فيما يتعلق اخوتي الكرام باسباب الارث المجمع عليها والمختلف فيها. خلاصه الكلام، اسباب الارث المجمع عليها ثلاثه: نكاح وولاء ونسب، والمختلف فيها اربعه جهه الاسلام، وهي بيت المال، الموالاة والمعاقدة والمعاهدة، من تسبب في إسلام غيره، من التقط غيره وأحسن إليه وصانه من الهلاك والتلاف. هذه اختلف فيها وبينت كما قلت، وتقدم معنا تفصيل أقوال العلماء في ذلك وملحظ كل ودليل كل، والعلم عند الله جل وعلا. ننتقل إلى آخر المباحث معنا في هذه المقدمة، ألا وهو موانع الإرث. موانع الإرث جمع مانع، والمانع هو الحائل والحاجز، يقال له مانع، حائل حاجز. واستعمل الله جل وعلا هذا في كتابه، فكل من حجز معروفه عن الناس، كل من منع خيره عن الناس سماه بأنه ممن يمنعونه، فهو اتصف بصفة المنع. قال الله جل وعلا في سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال في العاتي: المشرك مناع للخير معتد أثيم. إذن يمنع كما قلنا، يحول بين معروفه وبين وصوله إلى الناس، فلا يحسن إلى عباد الله. وقال جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. إذن معنى المانع في اللغة الحاجز والحائل، ومعناه في الاصطلاح عكس الشرط تماما، ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، عكس الشرط. الشرط ماذا تقدم معنا؟ قلنا ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم الشرط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وهنا ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. كيف هذا؟ ما يلزم من وجود المانع، إذا وجد المانع ينعدم الإرث قطعا وجزما. لو كان الوارث قاتلا أو رقيقا أو كافرا فلا إرث، إذا يلزم من وجوده عدم الإرث. طيب إذا لم يوجد المانع، فالوارث ليس بقاتل ولا كافر ولا رقيق، هل يرث؟ لا، لا يلزم حصول الإرث، لا يلزم حصوله ولا انتفاؤه، ولا يلزم من انتفائه وجود ولا عدم لذاته، لأنه قد يكون هناك كما تقدم معنا أخ وارث، واضح هذا؟ ليس بقاتل ولا كافر ولا رقيق، لكن وجد من هو أقرب منه، وجد الإبن، فليس للأخ شيء. فإذا هنا ليس عند الأخ مانع من موانع الإرث، وما ورثه، يعني انتفى المانع في حقي وما ورثه. نقول لأن انتفاء المانع لا يلزم منه وجود للإرث ولا عدم للإرث، واضح هذا؟ إنما إذا وجد المانع فلا، ما يلزم من وجوده العدم، يعني عدم الشيء، عدم حصول الإرث، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. موانع الإرث المتفق عليها أيضا ثلاثة، والمختلف فيها يأتينا بعد بيان المتفق عليها إن شاء الله. المتفق عليها ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. قال الإمام الرحبي عليه رحمات ربنا القوي: ويمنع الشخص من الميراث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. أول الأسباب الرق، معناه العبودية، والرقيق هو المملوك، وجمع الرقيق أرقا. ومعنى الرقيق في الاصطلاح والرق في الاصطلاح عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، لأن العجز عندنا عجز حكمي وعندنا عجز حقيقي حسي. فالعجز الحسي الجنون، العجز الحسي الصغر، ذاك محجور عليه، الصغير لا يتصرف ومحجور عليه، عجزه حسي، وهكذا المجنون. وأما هنا عجز حكمي عاقل رشيد، يعني قد يكون أعقل من مالكه بكثير وأعلم منه وأفقه وأصلح، لكن رقيق، فسلبه الشارع التصرف. سبب ذلك الكفر الذي كان فيه أو في أصوله، عجز حكمي سببه الكفر، عجز حكمي يقوم بالإنسان يمنعه من التصرف كما يريد سببه الكفر. قال أئمتنا الكرام: وهو حق لله ابتداء وللسيد بقاء، حق لله ابتداء وللسيد بقاء، أي للمالك. فهذا الحق لله جل وعلا، وهو الذي يعني أمرنا باسترقاق هؤلاء عندما نقاتلهم ونستولي عليهم وهم كفار. والله جل وعلا له على عباده جميعا حق العبودية. ثم ملك الله جل وعلا المجاهدين هذا الحق وجعله إليهم، فسيد العباد وربهم ابتداء هو الله جل وعلا، ثم أعطى بعد ذلك ربنا جل وعلا هذا الأمر إلى من ملكوا الأرقاء. فهو حق لله ابتداء وللسيد كما قلت للمالك انتهاء أو بقاء، وجعله ملكا للمالك، أي جعل هذا الحق ملكا للمالك والرقيق ملكا للمالك دون نظر إلى الجزاء والعقوبة، دون نظر إلى الجزاء والعقوبة. فلا يدل معنى الرق على عقوبة في الرقيق، لا ثم لا، إنما جعله كما قلنا حقا للمالك في المآل والنهاية، لا لمعاقبة الرقيق. لا ثم لا، لما؟ يعني لو أن إنسانا ولد من أمة رقيقة وما قرأ عليه الكفر طرفة عين وهو مسلم صالح، من يملكه مالك الأمة، واضح هذا؟ هل هذا عقوبة له، جزاء له؟ ما عمل شيئا، واضح هذا؟ كما قلنا حق لله ابتداء وللسيد المالك انتهاء وبقاء ومآلا. جعل الشارع هذا الحق للمالك مع قطع النظر عن العقوبة والجزاء، لا من باب عقوبة وجزاء، إنما قال هذا الأصل الذي فيه الكفر، هو عبدي ملكتكم عبوديته معشر المجاهدين تتصرفون فيه كما تريدون، وفي نسله لا من باب العقوبة والجزاء، إنما من باب التمليك والبقاء فقط، بقي لكم هذا الأمر وملكتموه دون أن يكون في ذلك عقوبة للأرقاء الذين سيتوالدون بعد ذلك من هذا الرقيق في مستقبل الزمان. إذن الرق معناه في اللغة العبودية كما تقدم معنا وفي الاصطلاح عجز حكمي يقوم في الإنسان يمنعه من التصرف بسبب الكفر، وهو حق لله ابتداء وللسيد بعد ذلك بقاء. جعل الشارع هذا الحق للمالك دون مراعاة النظر إلى العقوبة والجزاء. هذا المانع إخوة الكرام مانع للإرث من جانبين، فالرقيق لا يرث ولا يورث. أما أنه لا يرث أحدا من أقاربه، لأنه لو ورث شيئا لآل المال إلى مالكه إلى سيده، فالعبد وما ملكت يداه لسيده، والسيد أجنبي عن أقرباء الرقيق، فكيف سيرث السيد من أولئك وعليه الرقيق لا يرث؟ فمن مات وترك ولدين أحدهما حر والآخر رقيقا، المال كله للحر وليس للرقيق شيء، لأن الرقيق إن أخذ سيأخذ كما قلت هذا المال ويكون ملكا للسيد، والسيد أجنبي عنه. قال أئمتنا: والرقيق لا يرث أيضا وإن أعتق قبل قسمة التركة بالإجماع. والسبب في ذلك أن التركة استحقها الوارثون لها ولم يكن الرقيق من جملتهم، فطروق الحرية عليه بعد ذلك إذا حرر لا يرث. يعني لو أنه عند موت والده كان رقيقا وأخرت قسمة التركة إلى شهر أو سنة فأعتق الرقيق، قال إمتنا لا يرث بالإجماع، وإن طرأت عليه الحرية قبل القسمة لابد من النظر إلى حاله عند موت المورث، عند موت قريبه، فإن كان رقيقا فلا يرث، وإن كان حرا فصار وارثا، لما لا يرث وإن حرر بعد فترة والتركة لم تقسم؟ يقول لأن الحقوق وجبت لأهلها، كونها لم تقسم أمر آخر، لكن عندما مات هذا الميت انتهى، هذه التركة موزعة لهذه النصف وذاك له الباقي وانتهى الأمر. مات وترك بنتا وأخا شقيقا، البنت لها النصف والأخ الشقيق له الباقي، فإذا أعتق الابن قبل قسمة التركة لا يأتي ويحجب الأخ ويعطي لأخته الثلث ويأخذ الثلثين، نقول لا، هذه التركة استحقت عند موت المورث وصار هؤلاء أهلها وأنت لم تكن من الورثة. فالرقيق لا يرث وإن أعتق قبل قسمة التركة، إذا مات مورثه وهو رقيق فلا إرث له سواء أعتق قبل قسمة التركة أو لا. وأما أنه لا يورث لأنه لا يملك شيئا، فكيف سيورث؟ ما بيد الرقيق الذي يجمعه ويحصله ملك لمالكه، فإذا مات كل ما يملكه الرقيق من ملابس وغيرها كل هذا لمن؟ لمالك. يعني لو قدرنا عنده أمة وعليها من الحلي بمئة ألف ثم ماتت، هل يرث والدها من حليها شيئا؟ لا، ثم لا، هذا الحلي لمالك الأمة، فلا يرث الرقيق أحد من قراباته، إنما يأخذ ماله مالكه سيده. فالرقيق لا يرث ولا يورث، لا يرث أجنبي كما قل، لا يرث لأنه لو ورث لذهب المال إلى سيده وهو أجنبي، لا يرث وإن أعتق قبل قسمة التركة لأن الحقوق استقرت لأهلها وهو ليس منهم فلا يأخذ شيئا، لا يورث لأنه لا يملك شيئا وما بيديه ملك لمالكه، والعلم عند الله جل وعلا. إخوة الكرام، هذا فيما يتعلق بمبحث الرق، قبل أن أنتقل إلى بيان السببين الآخرين القتل والكفر. إلى المانعين الآخرين من موانع الإرث عند مبحث الرق. أحب أن أقف وقفة يسيرة لأنه كثر اللغط حول أحكام الرقيق، وبدأ يذكر في مناقب بعض من يحكمون بغير ما أنزل الله أنه من مناقبه أنه ألغى الرق في زمنه، وكأن هذه منقبة، وهذه في الحقيقة سفاهة وأمر شرعه الله جل وعلا، شرعه الله، وفيه من الحكم ما لا يحصى. ليس من حق أحد من صعالك البشر أن يلغيه وأن يبطله، فانتبهوا لهذا. وأريد كما قلت لكم أن أبين باختصار وضع الرق في الإسلام لنرى أن استرقاق من استرق هو منتهى الرحمة لهم ولغيرهم، فتابعوا البحث معي. أولا، الله جل وعلا خلق عباده ليعبدوه ويوحدوه، فهو خالقهم وهو المنعم عليهم بنعم لا تحصى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقهم لهذا الغرض سبحانه وتعالى، ثم كما قلت أنعم عليهم وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ليقوم الناس بالقسط. هذه نعم متتالية شرعها أو أوجدها الله لعباده. فقام فرقة من الناس فجحدوا خالقهم وعصوا رسلهم وبذلوا ما في وسعهم لقتل الرسل ولقتل عباد الله الموحدين ولإطفاء نور الله العظيم في الأرض، بذلوا ما في وسعهم، والله كما قلت خلقهم ونعمه إليهم لا تحصى. فقاتلهم الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من الموحدين، فمكن الله لحزبه من أعدائه. فهذا التمكين الذي حصل للمؤمنين ماذا سيكون حاله؟ نحن الآن بالخيار، إن شئنا أن نقتلهم فلنا ذلك، وقد بذلوا هم ما في وسعهم لقتلنا، ولو تمكنوا من رقابنا لما رقبوا فينا إلا ولا ذمة. لنا أن نأخذ منهم فدية وأن نطلقهم مقابل مال يدفعونه، لنا أن نمن عليهم بلا مقابل، نطلق سراحهم وهم طلقاء، لنا أن نسترقهم وولي الأمر يفعل ما يراه مصلحة. فعندما يسترقهم ولي الأمر هل في هذا منقص لهؤلاء وظلم واعتداء؟ أو هذا أحسن من قتلهم بكثير؟ بل أحسن مما يفعل في هذه الأيام من سجنهم عندما يسجنونهم والأسرى ويبقون في السجون المظلمة لا أقول سنة عشرات السنين حتى يصبح بعد ذلك مبادلة بالأسرى إن حصلت حرب أخرى، فهذا أدخله الظلمات بالسجن. وأما أنت ملكته يتمتع في الحياة كما تتمتع، لكن لا يتصرف لنفسه بنفسه أبدا، مسلوب التصرف، لكن يأكل ويشرب ويتزوج ويستولد، ولا يجوز أن تظلمه ولا أن تضربه ولا 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 ولا، لكن كما قلت سلبه حق التملك في هذه الحياة وجعله ملكا لهؤلاء. كأن الله يقول له عندما أعرضت عن عبادتي سأجعلك تخدم من عبدني رغم أنفك، ولا يظلم ربك أحدا. وأنا أقول لعتاة البشر في هذه الأيام الذين يعتبرون استرقاق الإنسان وحشية، أقول لو أن أميرا من الأمراء حاكما من الحكام في بلاد الأرض بلا استثناء في البلاد العربية والغربية والشرقية في بجميع جهاتها، لو أنه أحسن إلى أسرة من الأسر وقبيلة من القبائل ولم يخلقهم إنما أحسن إليهم فأفاض عليهم فجعل لكل فرد منهم في الشهر 100,000 ريال على أقل تقدير، وقال لهم أخبروني بما يلزمكم حتى توصله إليكم في النهار قبل الليل إن طلبتموه في النهار، وفي الليل قبل النهار إن طلبتموه في الليل. قبائل ولم يخلقهم، إنما أحسن إليهم فأفاض عليهم، فجعل لكل فرد منهم في الشهر 100,000 ريال على أقل تقدير، وقال لهم أخبروني بما يلزمكم حتى توصله إليكم في النهار قبل الليل إن طلبتموه في النهار، وفي الليل قبل النهار إن طلبتموه في الليل. وقضى لهم جميع حاجاتهم. ثم بعد ذلك هذه القبيلة وهذه الأسرة تحزبت وقالت لن نقنع بنعمة الأمير ولا الحاكم، وينبغي أن نقطع رقبته أن نحكم مكانه، فخرجت عليه بالسيوف وقتلت عساكره وأرادت أن تصل إليه لتقتله، فقاتلها وبذل ما في وسعه حتى قبض عليها. ماذا يفعل فيها؟ أخبرني ماذا يفعل فيها. يقتل إن قتلها برحمة، والله الذي لا إله إلا هو يذيقها الموت قبل أن تموت ملايين المرات، أوليس كذلك؟ فانظر لرحمة الله ولسفاهة البشر، ثم كيف يعترضون على شرع الله؟ وهؤلاء كما قلت الأمير ما خلقهم، إنما هنا الله خلقنا وأنعم علينا وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، وقال اعملوا بشرعي تسعد في الحياة وبعد الممات. قلنا يا رب أنت لم تخلقنا وليس لك حق علينا، وأنبياؤك لصوص كذابون، وهؤلاء الموحدون مجرمون، وسنبذل ما في وسعنا للقضاء على أتباعك وإحراق كتابك. فنحن قاتلناهم واستعنا بالله عليهم، لما قبضنا عليهم قال الله ارفقوا بهم واحسنوا إليهم. مع ذلك فالاسترقاء مواصلة نعمة من الله جل وعلا على الأرقاء، وهذا أحسن من أن تقتله يموت على الكفر. عندما يكون في كنفك وفي رعايتك سيرى نور الإسلام وسماحة الإسلام، وسيهتدي في مستقبل الأيام، وهذا الذي حصل. عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، أدخلناهم الجنة مقيدين، كانوا يقاتلوننا فأثرناهم، ثم آمنوا بالله فدخلوا الجنة. أي الأمرين أحسن؟ حقيقة الاسترقاق، يعني عندما استرق كعب القرظي من بني قريظة وقتل قومه، أيهما كان أحزن مآلا؟ صار من الصحابة كعب القرظي، أوليس كذلك؟ استرق لأنه لم ينبث، وأما قومه للشراسة التي عملوها قتلوا. طيب أيهما أحسن؟ حقيقة الاسترقاق نعمة. وهنا الآن ظلم البشر، إما أن يقتلوا الأسير وإما أن يسجنوا، أيهما أحسن؟ الاسترقاق هذا أحسنها، تسترقه ثم تحسن إليه بعد ذلك وتتقي الله فيه. انتبه لإحسان الإسلام إلى الرقيق. ثبت في الكتب الستة إلا سنن النسائي، فهو في الصحيحين والسنن الثلاثة من رواية المعرور بن سويد رضي الله عنه وأرضاه قال لقيت أبا ذر بالربذ وعليه حلة وعلى غلامه حلة، وهي في الأصل ثوب من قطعتين، يعني كما لو قلت عباء بعد ذلك وقميص من لون واحد، هذا يكون أبهى وأجمل. فأخذ العباء أعطاه لغلامه ولبس القميص، أو قميص إزار ورداء، أعطى الرداء لغلامه ولبس هو الرداء. أبو ذر عليه حلة وعلى غلامه حلة، لو اجتمعت لكانت أكمل في لابس واحد. فقال له المعروف بن سويد يعني لو لبستهما لكان أكمل، وتلبس غلامك ما شئت. فقال أبو ذر رضي الله عنه للمعرور بن سويد سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم، وتقدير الكلام خوالكم، وهم خدمكم وعبيدكم الذين يخدمونكم، إخوانكم وإن كانوا خدما لكم وعبيدا، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. سبحان الله، يعني رقيق وسيلبس مثله لباسه السيء. والله إخوتي الكرام، لو أدركنا الدولة الإسلامية لتمنينا وأنا أول واحد أن نكون أرقاء في ظل الدولة الإسلامية. سمعوا لبعض حقوق الرقيق. ثبت في المسند وصحيح مسلم وسنن البيهقي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. تطعمه وتكسوه بالمعروف على حسب ما يقتضيه العرف والعادة، ولا تنقص من حقه شيئا، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، لا يجوز أن تتعبه. ثم ندبنا الشارع المطهر إلى العتق، وجعل ذلك من أعظم القربات عند رب الأرض والسماوات. ففي الصحيحين وسنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. عندما تعتق هذا الرقيق الذي هو في الأصل كافر أراد القضاء على دين الله، أخذته فآمن ثم أعتقته بعد ذلك، يعتقك الله من النار بكل عضو من عضو منك حتى فرجه بفرجك. فعندما أعتقت فرجه أعتق الله فرجك من نار جهنم. والحديث كما قلت في الصحيحين وغيرهما، فأي إكرام بعد هذا الإكرام؟ واستمع لهذا الإكرام الذي يقرره علماء الإسلام، استمع لهذا الإكرام. ومرة كنت في بعض الأماكن في كلية الشريعة، فبعض الأساتذة تكلموا، قال: يا شيخ الحمد لله، يعني عصر الرق زال. قلت: أخي الكريم، أنت حر أو رقيق الآن؟ قال: يا شيخ الآن في رق. قلت: أسألك، أنت حر أو رقيق؟ قال: أنا حر. قلت: والله ما تعرف معنى الحرية إلا بالكلام. أنت لا تصلح أن تكون رقيقا عند الأرقاء في الإسلام، وليس لك حقوق الأرقاء في الإسلام. قال: كيف؟ قلت: هل تستطيع أن تسافر من أي بلد إلى أي بلد في هذا الوقت كما تريد؟ تستطيع؟ تستطيع تخرج من بلد إلى أي بلد وتجوب الدنيا كما تريد؟ تستطيع من غير بطاقة ولا جواز ولا رخصة ولا تمشي بنفسك؟ تستطيع؟ من يستطيع؟ ولا أحد، ولا أحد. لابد ولو حتى من المسؤولين الكبار بجواز كما يقال دبلوماسي وجواز مهمات، يعني أما أنه بدون يمشي، وإذا أحد اعترضه يقول: أنا عبد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، افتحوا لي الطريق، يضربونك على رأسك ويشدخوا رأسك. تستطيع أن تسافر؟ قال: قلت: عندنا الرقيق في الإسلام عندما يريد أن يسافر يأتي لسيده يقول: سيدي تأذن لي أن أذهب إلى زيارة بيت الله ومسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يكفي لذهابي أن يقول له: أذنت فقط. يجوب الدنيا بكلمة أذنت، وهذا الإذن قلت لئلا يكون عاصيا عند الله، أما في الحياة ما أحد يعتبره. هذا هو الرقيق في الإسلام، وهذا هو الحر في النظام الغربي الذي نعيش فيه. أنت رقيق في الإسلام. أنت أحيانا يكون عندك زوجة ولا يسمح لك باستقدامها للبلد الذي أنت فيه، أوليس كذلك؟ وأنت حر وهي حرة، وستنفق عليها من مالك، النظام ممنوع. إذن أي حرية؟ هذه الهمجية التي نعيش فيها باسم الحرية. استمع لحقوق الرقيق في الإسلام، يقررها الإمام ابن قدامة المغني: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، في الجزء التاسع صفحة 15 و300. وهذا الحكم هو عند أئمتنا الكرام. يقول: يجب على السيد إعفاف مملوكه إذا طلب، وهذا أحد قولي الشافعي. كيف هذا؟ أنت رقيق عند السيد، القاضي يستدعيك ويطأ على رقبتك إذا لم تزوجه، يجب أن تزوجه. إنما إذا عجب
قلت ما عندي قدرة أن أزوجك وأنفق عليك وعلى نفقتك، أنت مكلف رغم أنفك ببيعه من أجل أن يزوجه من يشتريه بعد ذلك. اختر أحد الأمرين، تزوجه وتفتح له بيتا وتنفق عليه وعلى زوجته. انتبه، قال إمتنا وإذا غربت الشمس فلا يجوز لسيده أن يستعمله. قل إذا بنا زوجتك لها عشرة جنسية، هذه خمس، أنت الآن تزوجت، سيدي زوجني، يقول طيب زوجناك، متى ما صار المغرب لا حق لك بالعبد على الأخرى، وتنفق عليه وعلى زوجته وعلى عياله رغم أنفك. وإذا امتنعت يبيعه القضاء الإسلامي رغم أنفك وأنت تنظر من أجل أن يدفع الضر عن هذا العبد. هذا مخلوق، للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، يجب أن يعفه. فإذا طلب الزواج وجب عليه أن يزوجه، إذا عجز يبيع، لإطلاق قول الله وأنكحوا الأيام منكم، أكمل الآية، والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وأما الأمة، عنده أمة، قال سيدي أنا نفسي تتطلع إلى النكاح وأخشى أن أقع بالزينة وأنا مسلمة، زوجني. يجب على السيد نحوها ثلاثة أمور رغم أنفه لا اختيار، إجبار، إما أن يزوجها وإما أن يطأها وإما أن يبيعها، اختر. وإذا وطئها وحملت منه صارت أم ولد، صار لها في البيت كما يقال حجرة وشجرة، بمجرد ما يموت تصبح حرة، هذه أم ولد. هذا نظام الرق في الإسلام، لا تظن يعني رق يعني تعامله كما تريد، لا، لا يجوز أن تسبه ولا يجوز أن تضربه ولا يجوز أن تؤذيه، نعم سلبه الله كما قلت حرية التصرف. ليتنا كنا أرقاء في دولة الإسلام لنتصرف بإذن سيدنا كما نريد، لأنه متى ما عدنا لك انتهى. أما الآن من الذي سيأذن لك؟ يعني قد مسؤول في مكان يأذن لك تذهب لمكان آخر يضربك، فبقيت البلية هي هي. من الذي يشعر الآن بحريته بطعم الحرية كما هي؟ ولا أحد من خلق الله. والنظام العالمي استرق الناس وجعلهم أرقاء عنده، نعم منع في هذه الأيام التملك الفردي وأبيح التملك العام، أبيح التملك العام. الشيوعية مثلا عندما يعني أرادت أن تنزع الملكية الفردية من الناس، طيب نزعت الملكية منها، فبدلا من أن تجعل في الرعية غنيا عنده أجراء، جعلت الرعية بكاملها أجراء عند لينين وستالين عليهم جميعا لعنات رب العالمين. وهؤلاء أيضا كذلك، قال بدلا من أن يكون هذا عنده عبد ورقيق هذا ممنوع، لكن أنتم كلكم عبيد للدولة، تصرف فيكم كما تريد، لا أحد يسافر إلا بإذن، ولا أحد يدخل إلا بإذن، ولا أحد يقيم إلا بإذن، ولا أحد يأتي بزوجة إلا بإذن. هؤلاء أحرار يعاملون هكذا، وكانوا أرقاء كما قلت. يجب على سيدهم، يجب قل زوجني، يجب عليهم يزوجهم. هذا قل عندي زوجة وأرجوكم اسمحوا لي بمجيئها، قل ممنوع. أين الحرية التي يتغنى بها سفهاء البشرية في هذه الأيام؟ أين الحرية؟ أي حرية يتغنون بها؟ هذا نظام الرق في الإسلام. والله الذي لا إله إلا هو، أكرم الناس في هذه الأيام ما حصل بعض حقوق الرقيق في الإسلام، بعض، وهذه التي بعد ذلك يطعن فيها ويقال الرق منقصة وهمجية وحشية كان في نظام الإسلام. أي منقصة؟ استرققتم الناس بأكملهم، ثم بعد ذلك عندما تأتون إلى رق في منتهى الإحسان والرحمة بأسباب معينة، ولا عندنا طريق للرق إلا عن طريق الجهاد فقط. طيب بعد ذلك عندما ذهب طريق الرق ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ خادمات شغالات، والله رقيقات أحسن أن يكون عندك أمة تراها وتطلع عليها عامة كما ولدت وليس عليك إثم، وإن اتصلت بها لك أجر وفي بضع أحدكم صدقة، أحسن من أن تأتي لهذه الخبيثة وأن تملأ بيتك بعد ذلك خبثا وفسادا. لكن صرنا أرضا من بني إسرائيل، أولئك أرادوا ثوما وبصلا بدل المن والسلوى والعسل، ونحن بدل أشياء طاهرة في الأعراف وفي المعاملات أردنا أشياء دنسة. والله إن دنس الفرج أشنع من دنس الأكل. أولئك طلبوا أكلا مباحا، قالوا لا نريد داما ولا سلوى، أعطنا ثوما وبصل. أمة منتنة، أمة بصل وثوم، صرنا أعظم نسلا منهم في هذه الأيام. ماذا نريد؟ نريد شغالة. الشغالة طيب هذا كيف تمتهنها؟ وكيف امرأة تخلو بها أجنبية؟ كيف تختلط بها أجنبية؟ يقول يا شيخ أنا أحسن إليها أيضا، أحسن عندما أعطيها أجرة. طيب ذاك الرقيق عندما تحسن إليه وتعاشر كذا، طيب ذاك يعني صار وحشية؟ يعني هي المسألة الذي تراه أنت صار نظاما وإحسانا، والذي يشرعه الله صار سقيما ومنقصة. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إخوتي الكرام، موضوع الرق في الإسلام ينبغي أن نعيه تمام الوعي، وكل من يرتاب فيه ويرى فيه نقيصة فهو كافر مرتد، وإن صام وصلى وزعم أنه هذه شعيرة من شعائر الإسلام وحكم من أحكامه. ولا يوجد عندنا كتاب من كتب الفقه إلا وفيها بيان أحكام الرق. نحن عندما كنا ندرس إخوتي الكرام الفرائض وأحكام الفقه، ويأتي معنا بحث الرق، كان بعض السفاء عندنا من الطلاب يقول يا شيخ ما فائدة دراسة هذه الأمور؟ الرق وتقدم معنا أشياء تتعلق به، سيأتينا إرث بعد ذلك الرقيق والمبعض، ما دخل هذا والمعتق والعصب السد؟ ما دخل هذا؟ هذا كله انقضى. يعني يقول لو حدث من كتب الفقه وكتبت كتب فقه جديدة ليس فيها رق ولا فيها ولا ولا فيها كذا، لا طرحنا ولا داعي لتضيع الوقت فيها. وما أعلم لعله عما قريب سيقال تحذف أبوابه أيضا الربا وتحذف كذا، لأن الحياة أيضا على خلاف ذلك، ولا مانع أن يلغى بعد ذلك الإسلام من أوله لآخره. قلت يا عباد الله، يا أولاد قلت ما تستحون من الله؟ إذا الجاهلية حرفت هذه المسائل وألغتها، وأنتم يعني ما ينبغي حتى أن تعلموها نظريا لماذا فيها من حكمة ورحمة للحياة، وبعد ذلك أن تسعوا جادين مجدين من أجل إيجادها في هذه الحياة؟ يعني إذا ضاعت شعائر الله خلص ينبغي أن نهملها، ضاعت عملا ونهملها أيضا علمها، يعني لا ليس عندنا حذر عنها. أعوذ بالله من هذه السفاهة. فموضوع الرفق في الإسلام إخوة الكرام انتبهوا له، واحذروا من اللغط الذي يثار في هذه الأيام حوله. وكما ذكرت لكم قارنوا بين الصورتين، بين إحسان الله لمن أرادوا أن يطفئوا نوره فقال أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، وبين سفاهة البشر عندما يحسنون بمقدار من مال الله لا من مالهم إلى مخلوق، إذا عاداهم بعد ذلك ماذا يفعلون به؟ سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء.